إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسورة الطور سورة مكية. أخرج البخاري ومسلم عن جبير بن مطعم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. وروى البخاري عن أم سلمة قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور. سورة الطور سورة مكية. قال ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. أقسم الله تبارك وتعالى بهذه الأمور العظيمة المشتملة على الحكم الجليلة، أقسم بها على البعث والجزاء للمتقين وللمكذبين. فأقسم الله تبارك وتعالى بالطور، وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام، وأوحى إليه ما أوحى من الأحكام، وفي ذلك من المنة عليه وعلى أمته ما هو من آيات الله العظيمة ونعمه التي لا يقدر العباد لها على عد ولا ثمن. وإذا كان المكان الذي أنزل الله تبارك وتعالى على نبيه موسى عليه السلام فيه الوحي قد أقسم الله تبارك وتعالى به لشرفه ورفعة قدره، لأن الله تبارك وتعالى أنزل الوحي على نبيه فيه، فكيف بالوحي نفسه؟ ففيه إشارة لطيفة إلى عظم الوحي وإلى جلالة قدره. أقسم الله تبارك وتعالى بالطور، بالجبل الذي كلم الله عليه موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام وأوحى إليه ما أوحى من الأحكام، وكتاب مسطور. ويحتمل أن المراد به اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه كل شيء، ويحتمل أن المراد به القرآن الكريم الذي هو أفضل الكتب، أنزله الله محتويا على نبأ الأولين والآخرين وعلوم السابقين واللاحقين، فأقسم به رب العالمين. وكتاب مستور في رق، أي في جلد رقيق أو ورق منشور، أي مكتوب مسطر ظاهر غير خفي، لا تخفى حاله على عاقل بصير. وأقسم الله تبارك وتعالى بالبيت المعمور، فقال سبحانه: والبيت المعمور، وهو البيت الذي فوق السماء السابعة، المعمور مدى الأوقات بالملائكة الكرام، يدخله كل يوم 70,000 ملك يتعبدون فيه لربهم تبارك وتعالى، ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. وقيل إن البيت المعمور هو بيت الله الحرام، المعمور بالطائفين والمصلين والذاكرين كل وقت، وبالوفود إليه بالحج والعمرة. والله تبارك وتعالى أقسم بالبيت المعمور، وقد بينه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبين أنه بإزاء الكعبة فوق السماء السابعة، لو وقع منه حجر لوقع على الكعبة. كما أقسم الله تبارك وتعالى به، أي بالبيت الحرام، في قوله: وهذا البلد الأمين. وحقيق ببيت هو أفضل بيوت الأرض الذي يقصده الناس بالحج والعمرة، أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام التي لا يتم إلا بها، وهو الذي بناه إبراهيم وإسماعيل وجعله الله مثابة للناس وأمنا، أحرى به أن يقسم الله به ويبين من عظمته ما هو اللائق به وبحرمته. هذا على القول الثاني الذي ذكره بعض المفسرين والذي ذكره العلامة السعدي رحمه الله، وأشار إليه بقوله: وقيل إن البيت المعمور هو بيت الله الحرام المعمور بالطائفين والمصلين والذاكرين كل وقت وبالوفود إليه بالحج والعمر. فهذا قول. وقول قبله قد ذكره رحمه الله تعالى، وهو أن الله تبارك وتعالى أقسم بالبيت الذي فوق السماء السابعة المعمور مدى الأوقات بالملائكة الكرام، هو الذي كان إبراهيم عليه السلام قد جلس مسندا إليه ظهره كما رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المعراج. فهذان قولان للمفسرين في بيان البيت المعمور الذي أقسم الله تبارك وتعالى به في قوله والبيت المعمور. ثم أقسم الله تبارك وتعالى بالسماء فقال سبحانه: والسقف المرفوع، أي والسماء التي جعلها الله سقفا للمخلوقات وبناء للأرض تستمد منها أنوارها ويقتدى بعلاماتها ومنارها، وينزل الله منها المطر والرحمة وأنواع الرزق. وسمى السماء سقفا لأنها للأرض كالسقف للبيت، ودليله قوله تعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا. فقوله تعالى والسقف المرفوع هذا قسم بالسماء التي جعلها الله سقفا للمخلوقات وبناء للأرض تستمد منها أنوارها. ثم أقسم الله تبارك وتعالى بالبحر المملوء ماء، فقال جل وعلا: والبحر المسجور، أي المملوء ماء، المملوء المجموع ماؤه بعضه في بعض، قد سجره الله ومنعه من أن يفيض على وجه الأرض، مع أن مقتضى الطبيعة أن يغمر وجه الأرض، ولكن حكمته اقتضت أن يمنعه عن الجريان والفيضان ليعيش من على وجه الأرض من أنواع الحيوان. والمسجور أيضا الموقد نارا، يقال سجرت النار أي أوقدتها. فالمسجور فيها قولان لأهل العلم: المسجور أي المملوء الذي جمع بعضه مع بعض، وكذلك المملوء نارا أو الموقد. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: وقيل إن المراد بالمسجور الموقد الذي يوقد نارا يوم القيامة فيصير نارا تلظى ممتلئا على سعته من أصناف العذاب. فأقسم الله تبارك وتعالى بهذه الأمور العظيمة وهذه الأشياء الجليلة من خلقه تبارك وتعالى، وهذه الأشياء التي أقسم الله تبارك وتعالى بها مما يدل على أنها من آيات الله وأدلة توحيده وبراهين قدرته وبعثه للأموات، أقسم الله تبارك وتعالى بها على أمر كبير. فقال ربنا تبارك وتعالى: إن عذاب ربك لواقع. فأقسم الله تبارك وتعالى بهذه الأمور الكبيرة من آياته تبارك وتعالى وأدلة توحيده وبراهين قدرته وبعثه الأموات على أن عذاب الله تبارك وتعالى واقع ما له من دافع. إن عذاب ربك لواقع، أي لا بد أن يقع، ولا يخلف الله وعده وقيله تبارك وتعالى وهو أصدق الصادقين. إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، ما له من دافع يدفعه ولا مانع يمنعه، لأن قدرة الله لا يغالبها مغالب ولا يفوتها هارب، فالله على كل شيء قدير. ثم ذكر الله تبارك وتعالى وصف ذلك اليوم الذي يقع فيه العذاب، الذي أخبر الله تبارك وتعالى مقسما بهذه الأمور العظيمة من آيات خلقه أنه لا بد أن يقع. فذكر الله تبارك وتعالى وصف اليوم الذي يقع فيه العذاب، فقال سبحانه: يوم تمور السماء مورا، أي تدور السماء وتضطرب وتدوم حركتها بانزعاج وعدم سكون. يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، فهذا وصف لليوم الذي يقع فيه العذاب،
وهو واقع قد أقسم الله تبارك وتعالى على وقوعه بما مر من آيات قدرته. وتسير الجبال سيرا، أي تزول عن أماكنها، وتسير الجبال كسير السحاب، وتتلون كالعهن المنفوش كالصوف المنفوش، وتبث بعد ذلك حتى تصير مثل الهباء، وذلك كله لعظم هول يوم القيامة وفضاعة ما فيه من الأمور المزعجة والزلازل المقلقة التي أزعجت هذه الأجرام العظيمة، فكيف بالآدمي الضعيف؟ إذا كانت السماء يحدث لها ما ذكر ربنا تبارك وتعالى، وكذلك الجبال تسير سيرا وتبث بثا حتى تصير كالهباء، فكيف بالآدمي الضعيف؟ فويل يومئذ للمكذبين. والويل كلمة جامعة لكل عقوبة وحزن وعذاب وخوف. فويل يومئذ للمكذبين، ثم ذكر وصفه، وصف المكذبين الذين استحقوا به الويل، فقال جل وعلا: الذين هم في خوض يلعبون، أي خوض بالباطل ولعب به، فعلومهم وبحوثهم بالعلوم الضارة المتضمنة للتكذيب بالحق والتصديق بالباطل، وأعمالهم أعمال أهل الجهل والسفه واللعب، بخلاف ما عليه أهل التصديق والإيمان من العلوم النافعة والأعمال الصالحة. يوم يدعون يدفعون بشدة وعنف، والدعو الدفع بشدة وإهانة. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يوم يدفعون إليها دفعا، ويساقون إليها سوقا عنيفا، ويجرون على وجوههم، ويقال لهم توبيخا ولوما: هذه النار التي كنتم بها تكذبون. فاليوم ذوقوا عذاب الخلد الذي لا يبلغ قدره ولا يوصف أمره. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ يحتمل أن الإشارة إلى النار والعذاب. أفسحر هذا كما يدل عليه سياق الآيات، أي لما رأوا النار والعذاب قيل لهم من باب التقريع والتوبيخ: أهذا سحر لا حقيقة له؟ فقد رأيتموه. أم أنتم في الدنيا لا تبصرون، أي لا بصيرة لكم ولا علم عندكم، بل كنتم جاهلين بهذا الأمر، لم تقم عليكم الحجة، ماذا كان من شأنكم وماذا وقع من أحوالكم؟ والجواب انتفاء الأمرين: أما كونه سحرا فقد ظهر لهم أنه أحق الحق وأصدق الصدق المنافي للسحر من جميع الوجوه، وأما كونهم لا يبصرون فإن الأمر بخلاف ذلك، بل حجة الله قد قامت عليهم ودعتهم الرسل إلى الإيمان بذلك، وأقامت من الأدلة والبراهين على ذلك ما يجعله من أعظم الأمور المبرهنة الواضحة الجلية. فلا هذا ولا هذا، لا هو سحر ولا هم لم تقم الحجة عليهم، بل إنه حقيقة ظهر لهم أنه أحق الحق وأصدق الصدق المنافي للسحر من جميع الوجوه، وأما هم فقد قامت حجة الله عليهم ودعتهم الرسل إلى الإيمان بذلك، وأقامت من الأدلة والبراهين على ذلك ما يجعله من أعظم الأمور المبرهنة الواضحة الجلية. ويحتمل أن الإشارة بقوله أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الحق المبين والصراط المستقيم، أي أفيتصور من له عقل أن يقول عنه إنه سحر وهو أعظم الحق وأجله، ولكن لعدم بصيرتهم قالوا فيه ما قال. اصلوها، أي ادخلوا النار على وجه تحيط بكم وتشمل أبدانكم وتطلع على أفئدتكم، فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، أي لا يفيدكم الصبر على النار شيئا، ولا يتأسى بعضكم ببعض، ولا يخفف عنكم العذاب، وليست من الأمور التي إذا صبر العبد عليها هانت مشقتها وزالت شدتها، وإنما فعل بهم ذلك بسبب أعمالهم الخبيثة وكسبهم. ولهذا قال جل وعلا: إنما تجزون ما كنتم تعملون. فهذا بما قدمت أيديكم، فاصلوها اليوم صابرين أو غير صابرين سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. قال جل وعلا: إن المتقين في جنات ونعيم، فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. لما ذكر الله تبارك وتعالى عقوبة المكذبين أتبع ذلك بذكر نعيم المتقين ليجمع بين الترغيب والترهيب، ولأنه بضدها تتميز الأشياء حتى تكون القلوب بين الخوف والرجاء. فقال جل وعلا: إن المتقين، إن المتقين لربهم الذين اتقوا سخطه وعذابه بفعل أسبابه من امتثال الأوامر واجتناب النواهي. إن المتقين في جنات، أي في بساتين قد اكتست رياضها من الأشجار الملتفة والأنهار المتدفقة والقصور المحدقة والمنازل المزخرفة. إن المتقين في جنات ونعيم. وهذا أي النعيم شامل لنعيم القلب والروح والبدن، فهو عام. إن المتقين في جنات ونعيم، في نعيم يشمل القلب ويعم الروح ويغشى البدن. فاكهين متلذذين بما لديهم من الفواكه الكثيرة، فاكهين بما آتاهم ربهم، معجبين به، متمتعين على وجه الفرح والسرور بما أعطاهم الله من النعيم الذي لا يمكن وصفه. وكما قال الله جل وعلا: لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. وهذه نعمة مستقلة أن وقاهم الله تبارك وتعالى عذاب الجحيم، هذه في ذاتها نعمة مستقلة. فرزقهم المحبوب فاكهين بما آتاهم ربهم ونجاهم من المرهوب، ووقاهم ربهم عذاب الجحيم لما فعلوا ما أحبه الله وجانبوا ما يسخطه. فرزقهم المحبوب ونجاهم من المرهوب. كلوا واشربوا، أي مما تشتهيه أنفسكم من أصناف المآكل والمشارب اللذيذة. كلوا واشربوا هنيئا، أي متهنئين بذلك على وجه البهجة والفرح والسرور والحبور. هنيئا بما كنتم تعملون، أي نلتم ما نلتم بسبب أعمالكم الحسنة وأقوالكم المستحسنة. متكئين على سرر مصفوفة، والاتكاء هو الجلوس على وجه التمكن والراحة والاستقرار. والسرر هي الأرائك المزينة بأنواع الزينة من اللباس الفاخر والفرش الزاهية. ووصف الله السرر بأنها مصفوفة ليدل بذلك على كثرتها وحسن تنظيمها واجتماع أهلها وسرورهم بحسن معاشرتهم وملاطفة بعضهم بعضا. متكئين على سرر مصفوفة، فلما اجتمع لهم من نعيم القلب والروح والبدن ما لا يخطر بالبال ولا يدور في الخيال من المآكل والمشارب اللذيذة والمجالس الحسنة الأنيقة، لم يبق إلا التمتع بالنساء اللاتي لا يتم سرور إلا بهن. فذكر تعالى أن لهم من الأزواج أكمل النساء أوصافا وخلقا وأخلاقا، ولهذا قال: وزوجناهم بحور عين. فذكر تعالى أن لهم من الأزواج أكمل النساء أوصافا وخلقا وأخلاقا، وهن النساء اللواتي قد جمعن جمال الصورة الظاهرة وبهاءها، ومن الأخلاق الفاضلة ما يوجب أن يحيرن بحسنهن الناظرين ويسلبن عقول العالمين، وتكاد الأفئدة أن تطير شوقا إليهن ورغبة في وصالهن. والحور جمع حوراء من الحور، وهو شدة البياض في شدة السواد. والعين جمع عيناء، وهي الواسعة العين في حسن. فهن حسان الأعين مليحاتها، صفى بياضها وسوادها. قال ربنا جل وعلا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم وهذا من تمام نعيم أهل الجنة أن ألحق الله بهم ذريتهم الذين اتبعوهم بإيمان أي لحقوهم بالإيمان الصادر من آبائهم فصارت الذرية تبعا لهم بالإيمان ومن باب أولى إذا تبعتهم ذريتهم بإيمانهم الصادر من أنفسهم فهؤلاء المذكورون يلحقهم الله بمنازل آبائهم في الجنة وإن لم يبلغوها جزاء لآبائهم وزيادة في ثوابهم ومع ذلك لا ينقص الله الآباء من أعمالهم شيئا قال ربنا تبارك وتعالى وما ألتناهم أي وما نقصناهم من عملهم من شيء فلا ينقص الله الآباء من أعمالهم شيئا ولما كان ربما توهم متوهم أن أهل النار كذلك يلحق الله بهم ذريتهم أخبر أنه ليس حكم الدارين حكما واحدا فإن النار دار العدل ومن عدله تعالى ألا يعذب أحدا إلا بذنب ولهذا قال جل وعلا كل امرئ بما كسب رهين فألحق ما مر ذكره بهذا الذي قرره جل وعلا حتى لا يتوهم متوهم أن أهل النار كذلك يلحق الله بهم ذريتهم فقال ربنا تبارك وتعالى وهو أعدل العادلين وأحكم الحاكمين كل امرئ بما كسب رهين أي مرتهن بعمله فلا تزر وازرة وزر أخرى ولا يحمل على أحد ذنب أحد فهذا اعتراض من فوائده إزالة هذا الوهم المذكور أن يتوهم متوهم أن أهل النار كأهل الجنة فيلحق الله تبارك وتعالى بأهل النار ذريتهم فرفع الله تبارك وتعالى توهم من توهم ذلك بقوله كل امرئ بما كسب رهين فهذا اعتراض من فوائده إزالة هذا الوهم المذكور قال ربنا جل وعلا وأمددناهم أي زدناهم وقتا بعد وقت وأمددنا أهل الجنة من فضلنا الواسع ورزقنا العميم وأمددناهم بفاكهة من العنب والرمان والتفاح وأصناف الفواكه اللذيذة الزائدة على ما به يتقوتون فبهذه يتفكهون وبتلك يتقوتون وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون من كل ما طلبوه واشتهته أنفسهم من لحوم الطير وغيرها يتنازعون فيها كأسا يتجاذبونها تجاذب ملاعبة كما يفعل الندامى في الدنيا لشدة سرورهم أي تدور كاسات الرحيق والخمر عليهم ويتعاطونها فيما بينهم وتطوف عليهم الولدان المخلدون بأكواب وأباريق لا لغو فيها ولا تأثيم لا يقع بينهم بسبب شربها هذيان حتى يتكلموا بساقط الكلام ولا يلحقهم إثم كما يلحق شارب الخمر في الدنيا فنزه الله تعالى خمر الآخرة عن قدارات وقاذورات خمر الدنيا وأذاها فهذه منزهة لا كتلك فنفى صداع الرأس ووجع البطن وإزالة العقل أخبر أنها لا تحملهم على الكلام الفارغ الذي لا فائدة فيه المتضمن للهذيان والفحش ووصف الله تبارك وتعالى خمر الآخرة بحسن المنظر وطيب الطعم يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم أي ليس في الجنة كلام لغو وهو الذي لا فائدة فيه وليس فيها تأثيم وهو الذي إثم ومعصية وإذا انتفى الأمران ثبت الأمر الثالث وهو أن كلامهم فيها سلام طيب طاهر مسر للنفوس مفرح للقلوب يتعاشرون أحسن عشرة ويتنادمون أطيب المنادمة، ولا يسمعون من ربهم إلا ما يقر أعينهم ويدل على رضاه عنهم ومحبته لهم. ويطوف عليهم غلمان لهم، أي خدم شباب، كأنهم لؤلؤ مكنون، كأنهم في الحسن والبياض والصفاء، اللؤلؤ المصون في الصدف من حسنهم وبهائهم، يدورون عليهم بالخدمة وقضاء أشغالهم، وهذا يدل على كثرة نعيمهم وسعته وكمال راحتهم. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أقبل أهل الجنة يسأل بعضهم بعضا عن أعمالهم وأحوالهم في الدنيا تلذذا بالحديث واعترافا بالنعمة، يتساءلون عن أمور الدنيا وأحوالها. قالوا في ذكر بيان الذي أوصلهم إلى ما هم فيه من الحبرة والسرور: إنا كنا قبل، أي في دار الدنيا، في أهلنا مشفقين، أي خائفين واجلين، فتركنا من خوفه الذنوب وأصلحنا لذلك العيوب، فمن الله علينا بالهداية والتوفيق، ووقانا عذاب السموم، أي العذاب الحار الشديد حره، ينفذ في المسام نفوذ الريح الحارة الشديدة. إنا كنا من قبل ندعوه أن يقينا عذاب السموم ويوصلنا إلى النعيم. وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة، يأتون بهما في الدنيا على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى عنهم، أي لم نزل نتقرب إليه بأنواع العبادات وندعوه في سائر الأوقات، إنه هو البر الرحيم، فمن بره بنا ورحمته إيانا أنالنا رضاه والجنة ووقانا سخطه والنار. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون، أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، أم لهم سلم يستمعون فيه، فليأت مستمعهم بسلطان مبين، أم له البنات ولكم البنون، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. يأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يذكر الناس مسلمهم وكافرهم لتقوم حجة الله على الظالمين، ويهتدي بتذكيره الموفقون، وألا يبالي بقول المشركين المكذبين وأذيتهم وأقوالهم التي يصدون بها الناس عن اتباعه، مع علمهم أنه أبعد الناس عنها، أي عن افتراءاتهم وعن أقوالهم التي يصدون بها الناس عن اتباعه صلى الله عليه وسلم. ولهذا نفى عنه كل نقص رموه به، فقال جل وعلا: فما أنت بنعمة ربك، أي منه ولطفه، بكاهن، أي له رئي من الجن يأتيه بخبر بعض الغيوب التي يضم إليها 100 كذبة، كما هو شأن الكهان مع الشياطين. أي ليس لك يا محمد رئي من الجن يأتيك بخبر بعض الغيوب التي يضم إليها الكاهن 100 كذبة، فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون فاقد العقل، بل أنت أكمل الناس عقلا وأبعدهم عن الشياطين وأعظمهم صدقا وأجلهم وأكملهم صلى الله عليه وآله وسلم. وتارة يقولون فيه إنه شاعر يقول الشعر، والذي جاء به شعر، والله تعالى يقول: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. يقولون تارة إنه شاعر نتربص به ريب المنون، ننتظر به الموت وحوادث الأيام وصروفها، والمنون الموت والدهر، وحينئذ يبطل أمره ونستريح منه، يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. قل لهم جوابا لهذا الكلام السخيف: تربصوا أي انتظروا بي الموت، فإني معكم من المتربصين. نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، والأمر هاهنا للتهكم بهم والتهديد لهم. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون؟ أي هذا التكذيب لك والأقوال التي قالوها جوابا عن دعوتك إياهم إلى الحق والصراط المستقيم، هل صدرت عن عقولهم وأحلامهم؟ فبئس العقول والأحلام التي هذه نتائجها وتلك ثمراتها. فإن عقولا جعلت أكمل الخلق عقلا مجنونا، وجعلت أصدق الصدق وأحق الحق كذبا وباطلا، لهي العقول التي ينزه المجانين عنها. أم الذي حملهم على ذلك ظلمهم وطغيانهم؟ وهو الواقع، فالطغيان ليس له حد يقف عليه، فلا يستغرب من الطاغي المتجاوز الحد كل قول وفعل صدر منه. أم يقولون تقول، أي تقول محمد القرآن واختلقه وقاله من تلقاء نفسه، بل لا يؤمنون، فلو آمنوا لم يقولوا ما قالوا من هذا الهراء المبين. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. إن كانوا صادقين إنه تقول، فقد تربى تحت أعينهم ونطق بلغتهم التي يتكلمون بها والتي يملكون أزمتها. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين إنه تقول، فإنكم العرب الفصحاء والفحول البلغاء، وقد تحداكم أن تأتوا بمثله فتصدقوا معارضتكم أو تقروا بصدقه، وإنكم لو اجتمعتم أنتم والإنس والجن لم تقدروا على معارضته والإتيان بمثله. فحينئذ أنتم بين أمرين: إما مؤمنون به مقتدون بهديه، وإما معاندون متبعون لما علمتم من الباطل. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه ذكر أنه لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد وقعة بدر في شأن فداء الأسرى، سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في صلاة المغرب بصورة الطور. قال: فلما بلغ في القراءة عند هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال: كاد قلبي يطير. سمعها وهو مشرك، فكانت سببا في إسلامه رضي الله عنه. قال ربنا جل وعلا في كتابه العظيم: يقيم الحجة عليهم إن كانوا من أهل العقل والنهى، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وهذا استدلال عليهم بأمر لا يمكنهم فيه إلا التسليم للحق أو الخروج عن موجب العقل والدين. وبيان ذلك أنهم منكرون لتوحيد الله، مكذبون لرسول الله، وذلك مستلزم لإنكار أن الله خلقهم. وقد تقرر في العقل مع الشرع أن ذلك لا يخلو من أحد ثلاثة أمور: إما أنهم خلقوا من غير شيء، أي لا خالق خلقهم، بل وجدوا من غير إيجاد ولا موجد، وهذا عين المحال ولا يمكن أن يقول به عاقل. أم هم الخالقون لأنفسهم، وهذا أيضا محال، فإنه لا يتصور أن يوجد أحد نفسه، لأنه يكون معدوما ثم يصير إلى الوجود، وفاقد الشيء لا يعطيه، فكيف يعطي العدم الوجود وجوده وهو فاقد له؟ أم هم الخالقون لأنفسهم، هذا أيضا محال، فإنه لا يتصور أن يوجد أحد نفسه. فإذا بطل هذان الأمران وبان استحالتهما، تعين القسم الثالث الذي لا محيد عنه، وهو أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلقهم. وإذا تعين ذلك علم أن الله تعالى هو المعبود وحده الذي لا تنبغي العبادة ولا تصلح إلا له تعالى. لم يشاركه أحد في خلقكم، ولا يشاركه أحد في رزقكم، وهو يملككم ويملك السماوات والأرض ويملك العالم كله، وهو الذي خلقه وهو الذي يدبره. فإذا كان ذلك كذلك فلا ينبغي أبدا أن تعبدوا معه سواه، ولا ينبغي مطلقا أن تشركوا به، بل الذي ينبغي والذي لا يصلح إلا هو أن تعبدوه مخلصين له الدين كله، لأنه سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد وهو الفرد الصمد. فأقام الله تبارك وتعالى عليهم الحجة بهذا البيان المبين: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض؟ وهذا استفهام يدل على تقرير النفي، أي ما خلقوا السماوات والأرض فيكونوا شركاء لله. وهذا أمر واضح جدا، لأنه إذا كان قد بان وظهر أنهم لم يخلقوا من غير شيء وأنهم لم يخلقوا أنفسهم، فكيف وهم لا يستطيعون من ذلك كله شيئا، بل هم مخلوقون مربوبون مسخرون، كيف يمكن أن يتأتى منهم خلق للسماوات والأرض؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ فهذا استفهام يدل على تقرير النفي، أي ما خلقوا السماوات والأرض فيكونوا شركاء لله، وهذا أمر واضح جدا. بل المكذبون لا يوقنون. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ ليس عندهم علم تام ويقين يوجب لهم الانتفاع بالأدلة الشرعية والعقلية. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ أي عند هؤلاء المكذبين خزائن رحمة ربك، فيعطوا من يشاءون ويمنعوا من يشاءون، أي فلذلك حجروا على الله أن يعطي النبوة عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وكأنهم الوكلاء المفوضون على خزائن رحمة ربك رب العالمين، وهم أحقر وأذل من ذلك، فليس في أيديهم لأنفسهم نفع ولا ضر ولا موت ولا حياة ولا نشور. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. يقول تعالى: أم هم المسيطرون، أي المتسلطون على خلق الله وملكه بالقهر والغلبة. ليس الأمر كذلك، بل هم العاجزون الفقراء. أم لهم سلم يستمعون فيه، أي ألهم اطلاع على الغيب واستماع للغيب بين الملأ الأعلى، فهم يخبرون عن أمور لا يعلمها غيرهم، فليأتي مستمعهم المدعي لذلك بسلطان مبين، وأن له ذلك وكيف يكون؟ والله تعالى عالم الغيب والشهادة، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول يخبره بما أراد من علمه. وإذا كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الرسل وأعلمهم وإمامهم، وهو المخبر بما أخبر به من توحيد الله ووعده ووعيده وغير ذلك من أخباره الصادقة، والمكذبون هم أهل الجهل والضلال والغي والعناد، فأي المخبرين أحق بقبول خبره؟ خصوصا والرسول صلى الله عليه وسلم قد أقام من الأدلة والبراهين على ما أخبر به ما يوجب أن يكون ذلك عين اليقين وأكمل الصدق، وهم لم يقيموا على ما ادعوه شبهة فضلا عن إقامة حجة. فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. أم له البنات كما زعمتم ولكم البنون، فتجمعون بين المحذورين، جعلكم له الولد واختياركم له أنقص الصنفين، فهل بعد هذا التنقص لرب العالمين غاية أو دونه نهاية؟ أم تسألهم أيها الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، أم تسألهم أجرا على تبليغ الرسالة فهم من مغرم مثقلون؟ ليس الأمر كذلك وهم يعلمون، بل أنت الحريص على تعليمهم تبرعا من غير شيء، بل تبذل لهم الأموال الجزيلة على قبول رسالتك والاستجابة لأمرك ودعوتك، وتعطي المؤلفة قلوبهم لتمكن للعلم والإيمان في قلوبهم. أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ فهم يكتبون ما كانوا يعلمونه من الغيوب، فيكونون قد اطلعوا على ما لم يطلع عليه رسول الله، فعارضوه وعاندوه بما عندهم من علم الغيب، وقد علم أنهم الأمة الأمية الجهال الضالون، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي عنده من العلم أعظم من غيره، وأنباه الله من علم الغيب ما لم يطلع عليه أحد من الخلق، وهذا كله إلزام لهم بالطرق العقلية والنقلية على فساد قولهم وتصوير بطلانه بأحسن الطرق وأوضحها وأسلمها من الاعتراض، فإنه توجه إليهم بتلك الحجج، والإجابات عن الأسئلة معلومة مكشوفة ظاهرة لا يمكن أن يماري فيها عاقل بحال، توجه إليهم بذلك على سبيل السؤال، وهم لا يملكون إلا أن يقروا بالحجة بألسنتهم وأن يقروا بتلك الحجة بأنفسهم لا معدى لهم عن ذلك إذا كانوا مسلوكين في عداد العاقلين. قال تعالى: أم يريدون بقدحهم فيك محمد أيها الرسول الكريم وفيما جئت به، أم يريدون كيدا يبطلون به دينك ويفسدون به أمرك، فالذين كفروا هم المكيدون، أي كيدهم في نحورهم، ومضرة كيدهم عائدة إليهم، وقد فعل الله ذلك ولله الحمد، فلم يبقي الكفار من مقدورهم من المكر شيئا إلا فعلوه، فنصر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم عليهم وأظهر دينه وخذلهم وانتصر منه. أم لهم إله غير الله، أي لهم إله يدعى ويرجى نفعه ويخاف من ضره غير الله تعالى؟ سبحان الله عما يشركون، فليس له شريك في الملك ولا شريك في الوحدانية والعبادة. وهذا هو المقصود من الكلام الذي سيق لأجله، وهو بطلان عبادة ما سوى الله وبيان فسادها بتلك الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة، وأن ما عليه المشركون هو الباطل، وأن الذي ينبغي أن يعبد ويصلى له ويسجد ويخلص له دعاء العبادة ودعاء المسألة هو الله المألوه المعبود كامل الأسماء والصفات كثير النعوت الحسنة والأفعال الجميلة ذو الجلال والإكرام والعز الذي لا يرام، الواحد الأحد الفرد الصمد الكبير الحميد المجيد سبحانه وتعالى سبحانه. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم، فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. تقول تعالى في ذكر بيان أن المشركين المكذبين بالحق الواضح قد عتوا عن الحق وعسوا على الباطل، وعسى النبات وغيره عساء وعسوا غلظ ويبسا، فيقول ربنا في بيان أن المشركين المكذبين بالحق الواضح قد عتوا عن الحق وعسوا على الباطل، وأنه لو قام على الحق كل دليل لما اتبعوه ولا خالفوه وعاندوه. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا، أي لو سقط عليهم من السماء من الآيات الباهرة كسف أي قطع كبار من العذاب، يقول سحاب مركوم، أي هذا سحاب متراكم على العادة، وهذا ما ألفتموه آنفا وليس بشيء، فلا يبالون بما رأوا من الآيات ولا يعتبرون بها، وهؤلاء لا دواء لهم إلا العذاب والنكال. ولهذا قال جل وعلا: فذرهم اتركهم يتمادون في غيهم وضلالهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، وهو يوم القيامة الذي يصيبهم فيه من العذاب ما لا يقادر قدره ولا يوصف أمره، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا، أي لا قليلا ولا كثيرا، وإن كان في الدنيا قد يوجد منهم كيد يعيشون به زمنا قليلا، فيوم القيامة يضمحل كيدهم وتبطل مساعيهم ولا ينتصرون من عذاب الله ولا هم ينصرون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. واصبر لحكم ربك، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. لما ذكر الله تعالى عذاب الظالمين في الآخرة أخبر أن لهم عذابا قبل عذاب يوم القيامة، وذلك شامل لعذاب الدنيا بالقتل والسبي والإخراج من الديار ولعذاب البرزخ والقبر، فكل هذا العذاب قبل عذاب يوم القيامة. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، لهم عذاب قبل عذاب يوم القيامة، أما في الدنيا فبالقتل والسبي والإخراج من الديار، وأما في البرزخ والقبر فعذاب يقدره الله تبارك وتعالى عليهم فيه، ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي فذلك شأنهم وتلك حالهم، فلذلك أقاموا على ما يوجب العذاب وشدة العقاب. ولما بين تعالى الحجج والبراهين على بطلان أقوال المكذبين، أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن لا يعبأ بهم شيئا، وأن يصبر لحكم ربه القدري ولحكم ربه الشرعي بلزومه والاستقامة عليه، ووعده الله تبارك وتعالى الكفاية. واصبر لحكم ربك الذي حكم به عليك، وامض لأمره ونهيه، وبلغ رسالاته، فإنك بأعيننا، أي بمرأى منا، نراك ونرى عملك، ونحن نحوطك ونحفظك، فلا يصل إليك من أرادك بسوء من المشركين أبدا، فإنك بأعيننا. فوعده الله تبارك وتعالى الكفاية، أي بمرأى منا وحفظ واعتناء بأمرك. وأمره تعالى أن يستعين على الصبر بالذكر والعبادة، فقال سبحانه: وسبح بحمد ربك حين تقوم. فلما أمره الله تبارك وتعالى بالصبر لحكمه القدري وحكمه الشرعي ووعده الكفاية، دله على ما يتحصل به على الصبر، وهو التسبيح بالحمد. فقال ربنا جل وعلا: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل، وسبح بحمد ربك حين تقوم من الليل، ففيه الأمر بقيام الليل أو حين تقوم إلى الصلوات الخمس، بدليل قوله تعالى: ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، أي وسبحه وقت إدبارها آخر الليل، ويدخل فيه صلاة الفجر. والله تعالى أعلى وأعلم.